بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن نقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
ظاهرة التهاون بالمواعيد، الأسباب والمشكلات والعلاج،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهناك موقف حصل لأحد كبار العلماء المغاربة حينما دعي إلى مقابلة ذلك الروم ومناظرتهم في عقيدته، فلما أرادوا إدخاله على الملك كان الملك يعني يعمل حيلة ليجبر من يدخل عنده على الركوع على أن يدخل راكعا له، فكان المدخ الذي يدخل منه فتحة ضيقة ومنخفضة بحيث يضطر الداخل اقتدارا إلى أن يركع. فخطن هذا العالم الذكي الجليل لهذه الحيلة، فبالفعل ركع، لكنه دخل بظهره لا بوجهه، يعني دخل ركعا لكن متجها من الجهة الأخرى برأسه كي لا يكون راكعا لهذا الملك إذا دخل عليه. ثم بعد أن دخل أتى هذا الملك ملك الروم بمن يعرف آلة موسيقية تسمى الطنبور، فآلة موسيقية معينة لا يملك أحد سمعها إلا أن يرقص ويهتز ويخرج عن أقاربه، فعمد هذا العالم إلى جرح يده جرحا يعني يجعله يتألم حتى يتلهى عن هذا الموقف الذي يليه. المهم، في أثناء دخوله مر على طوابير الرهبان وهؤلاء القوم، فقال لهم وهو داخل المجلس، قال للرهبان: كيف حالكم؟ كيف الأهل؟ كيف الأولاد؟ فقال له الملك: قد ذكر من أرسلك إلينا أنك من أذكى المسلمين ومن كبار علمائهم، ومع ذلك أنت تجهل أننا ننزل هؤلاء عن الأهل والولد. هؤلاء الرهبان منزهون عن التلطخ بالزواج والتلطخ أن يكون لهم ذرية كسائر البشر كما هو معروف من مبدأ الرهبان. فقال له: سبحان الله، تنزهون هؤلاء عن الصاحبة والولد ولا تنزهون الله عن الصاحبة والولد. الشاهد في هذا الموقف بالذات أن الإنسان المطالب أن يتجنب ما استطاع ما يكون فيه هزل أو خروج عن حد الانضباط، إلا أن قد يحصل بصورة استثنائية شيء يخالف هذا. وأنا أذكر الصفة الأخيرة التي ختمنا بها الأسبوع الماضي، لأن دي بتعكس لنا أمرا مهما جدا، وهو أثر الملكة الأدبية في نفوس الناس. يعني كيف أن الداعية إذا تسلح بالملكة الأدبية البلاغة، القدرة على التعبير والقدرة على التحكم في عواطف الناس، كيف فعلا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البنان لسحرا. وعمت الدعاء في كل العصور، كان سلاح الأدب وسلاح الملكة الأدبية واللغوية البارعة من أقوى أسلحتهم في خدمة هذه الدعوة. فلا أنموذج، مع أن الشيخ علي قنطاوي رحمه الله تعالى لم يشتهر لأنه في صدارة مثلا أهل الفقه والاجتهاد وكذا في العلم، وإن كان هو من العلماء الأجلاء، لكنه اشتهر أساسا في مقدرته الأدبية البارعة، المنضبط طبعا بأداب الإسلام والشديدة الغيرة على الإسلام. فهو نموذج من النماذج الأدباء الإسلاميين الذين يسخرون موهبتهم لخدمة الدعوة. أذكر آخر موقف فيها أن هذا الرجل في الآخر خالص، أن تعرفين كيف هو تأخر في المحكمة ولم يأتي في الموعد، فالشيخ راح البيت وهو دخل البيت عنده وحصل ما حصل، يعني كلام كثير. وختم الشيخ القصه بان هذا الرجل عاتب الشيخ القنطاوي لماذا لم ينتظر اكثر واكثر امام المحكمه ورجع الى البيت، فقال له: هيك يا سيدنا، ما بتنتظر شويه؟ شو صار؟ حمل الحكم قافلة الحج استعدت للرحيل واحنا عطلناها، حمل الحج سارت الذاكرة، الإنسان مسير لا مخير، والغائب عذره معه، والكريم مسامح، ووعدنا وعد شرطي. فكان الشيخ كل الهدف من أن يسرد هذه القصة التي تلاها عليه صديقه كلمة وعد الشرطي، يقول: قال الصديق وهو يحدثني: فلما سمعت هذه الكلمة وقفت عندها أفكر فيها، ثم جئت إليك أقترح عليك أن تكتب عنها. وعد شرقي، أليس عجيبا أن صار اسم الوعد الشرقي علما على الوعود الكاذبة، واسم الوعد الغربي علما على الوعد الصادق؟ ومن علم الغربيين هذه الفضائل إلا نحن؟ من أين قبثوا هذه الأنوار التي سطعت بها حضارتهم؟ ألم يأخذوها منا؟ من هنا أيام الحروب الصليبية، ومن هناك من الأندلس بعد ذلك. وهل في الدنيا دين إلا هذا الدين يجعل للعبادات موعدا لا تصح العبادة إلا فيه؟ وإن أخلفه المتعدد دقيقة واحدة بطلت العبادة. إن الصوم شرع لتقوية البدن وإذاقة الغني مرارة الجوع، يعني يمكن لتقوية الروح نفسك أو النفس، وإذاقة الغني مرارة الجوع حتى يسبق على الفقير الجائع. وكل ذلك يتحقق في صوم 12 ساعة، واثنتي عشرة ساعة إلا 5 دقائق. يعني لو كان هذا الجزء من الحكمة من تشريع الصوم ممكن يحصل بـ 12 ساعة صيام، وممكن يحصل 12 ساعة إلا 5 دقائق. فلماذا يبطل الصوم إن أفطر الصائم قبل المغرب بـ 5 دقائق؟ أليس والله أعلم لتعليمه الدقة والضبط والوفاء بالوعد؟ ولماذا تبطل الصلاة إن صليت قبل الوقت بـ 5 دقائق؟ لماذا يبطل الحج إن وصل الحاج إلى عرفات بعد فجر يوم النحر بـ 5 دقائق؟ أليس لأن الحاج قد أخلف الموعد؟ أولم يجعل الإسلام إخلاف الوعد من علامات النفاق، وجعل المخالف ثلث منافق؟ فكيف نرى بعد هذا كله كثيرا من المسلمين لا يكادون يوثقون بموعد، ولا يبالون بمن يخلف لهم وعدا أو يتأخر عنه، حتى صار التقيد بالوعد والتدقيق فيه والحرص عليه نادرة يتحدث بها الناس، ويعجبون بصاحبها ويعجبون منه، وحتى صارت وعودنا مضطربة مترددة لا تعرف الضبط ولا التحديد. وقال في مكان آخر، يعني الشيخ القنطاوي رحمه الله: صارت كلمة الوعد الشرقي رمزا مع الأسف للوعد الذي لا يوثق به ولا يطمئن إليه، وكلما أوغلت في الشر رأيت ذلك أظهر وأوضح. فلا تقام في باكستان حفلة في موعدها، ولا يأتي ضيف إلا متأخرا ساعة. ثم يذكر السبب العاشر من أسباب هذه الظاهرة، يقول عاشرا: مشكلات المتأخر النفسية والبدنية والاجتماعية. كما ذكرنا في الأسباب من قبل أن البيئة والقوم الذين يعيش فيهم الإنسان بكلها أثر بلا شك في الانطباع وظاهرة إخلاف المواعيد أو التأخر عنها. بالضبط كده، يعني أن هو المجتمع يعني زي فلوس بتتحرك بعضها، فلما يجي ترسي قوم بقى وعايز ينضبط يلاقي ممكن الدايرة للأسف الشديد تجبره على ذلك. يعني أذكر أحد أساتذتي الكبار في الطب النفسي، هو عاش في معظم عمره في أوروبا وفي بريطانيا وأمريكا، كان يتناقش على موضوع إخلاف المواعيد في العيادة النفسية، لأن بره الغرب طبعا عندهم نظام صارم جدا في هذا الأمر، حتى إن المريض يتحجز موعد ولو ما جاش بيكون دفع الثمن الكشف مقدما، إذا تخلف الدكتور ياخد إيه حقه في الكشف، لأن هو الموعد وقت تفرغه لشغله وهو لم يحضر، فبالتالي هو الذي قصر، والطبيب كان ممكن ياخد معاد مع أحد ثاني فهيضيع عليه وقت العمل بتاعه. ففي الغرب في دقة شديدة في الأمر ده. فاللي حصل إن هذا الأستاذ الكبير كان بيناقش هذه الظاهرة معنا، فكان من ضمن الكلام إن وجه يسأل: ماذا تفعل الآن في مصر هنا؟ موضوع المواعيد معروف، الناس لا تنضبط، هيفضل الدكتور يعمل المشكلة مع كل واحد يأتي متأخرا أو يخلف الموعد مع الضرر الذي يلحق به. فكانت إجابته: قال أنا كنت في بداية الأمر حينما عاد إلى مصر هنا فكان ينزعج جدا ويعاقب الناس ويكون طالبا في التعامل معهم، ثم يقول: ثم لما أدركت أن الثقافة المصرية بطبيعتها فيها هذه الفوضى بدأ يتسامح عشان يتكيف مع هذا الوضع، لأن كل ما يتعامل معهم تقريبا يخلفون الموعد. فاضطرنا لتقبل هذا الوضع مع انه وضع خطا، والا ستصبح كل مقابله عباره عن مشكله وتوبيخ وعتاب الى اخره. فللاسف اضطر يحصل تكيف مع الوقت مع الشيء الغلط او تطبيع معه، مع ان هذا الاستاذ كبير جدا في السن، لكن في بعض المؤتمرات الطبيه نحضرها في القاهره يعني يكون دائما اول واحد يحضر، واذا اتت الساعه التاسعه ولم يكن موجودا قطعا يكون في عذر قطع مرض او شيء من هذا. لكن لا يمكن ان يتخلف عن موعد غياب التاسعه، بل بالعكس دائما ياتي التاسعه الى ربع، ويمكن كل واحد قاعد ويستني عشرات الاطباء الذين يكونون متاخرين مع كبر سنه ومرضه الشديد. فالذي اقوله يعني ان المساله زي فروض الساعه كده، لو هو الفروض كلها منتظمه الحياه بتمشي بانضباط، لكن لو يكون في بعض الفروض او معظمها فيها خلل وحاول واحد انه يضبط نفسه بلا شك بيعاني عناء شديدا، ومع ذلك لا ينبغي الاستسلام يعني لمثل هذه الظاهره ومقاومتها. ويمكن احنا لما بنعاني بنقارن بين اوضاعنا الان وبين اوضاع الغربيين للاسف الشديد، البول شاسع في عمليه الانضباط، شاسع جدا جدا، ودي حقيقه مؤلمه، لكن ده الواقع في الحقيقه يعني. فاحنا اذا كان في بعض المجالات بيننا وبينهم الامور الماديه والعلميه الحديثه والاشياء في بول شاسع جدا للفجوه الشديده، لكن في اسباب من اسباب ضياعنا وتكلفنا وضعفنا راجع الى امور لا تخضع للتكنولوجيا ولا للحاجات اللي هي الصعبه علينا دلوقتي. على الاقل موضوع الانضباط في المواعيد، لا شك الانضباط شيء نستطيع ان نعالجه بسهوله، يعني لو اردنا ان نحدث هذا التغيير في سلوكنا فهذا ممكن وامر غير معجز وسهل. فينبغي ان تاخذ هذه القضيه يعني بحجم المنزله. هو بيدخل في الاسباب السبب العاشر للأسف الشديد، هو ذكر عنوان كبير وشرحه شرحا صغيرا جدا لا يفي بمحتوى العنوان. العنوان هو المشكلات المتأخر النفسية والبدنية والاجتماعية. يقول الأستاذ محمد كرب علي رحمه الله تعالى: من المستحيل ضبط المواعيد في هذا الشرط الغريب، فالقوم ما عرف التوقيت، وربما كان ضبط المواعيد مما يستغربونه ويصعب على نفوسهم. ومسألة المواعيد مما شغل جانبا من وقتي، وكنت آلم من الإشغال بها، وقد تغلبت عليها إجمالا وغرستها في صدور بعض الناشئة بصعوبات كثيرة، ولقنت من أحاطوا بي ورأستهم، وإن شق عليهم تحكمي لا بأبد أن يراعوا المواعيد أبدا لما في فوضى الأوقات من ضرر لهم ولغيرهم. وبالإخلال بالمواعيد يثبتون أنهم شعب غير متحضر. فكما ترون الشرح مختصر جدا والعنوان كبير، أعتقد أنه كان محتاج مزيد من التفصيل، لأن العنوان مشكلات متأخر النفسية والبدنية والاجتماعية. فعلا الأوضاع النفسية للشخص بتنعكس مثلا نوع شخصيته من أي نوع، في الشخصية الوسواسية شوية وفيها سمات وسواسية، ده بينضبط جدا في المواعيد. الجماعة اللي هم موسوسين شوية في الشخص المريض الوسواس، لكن في سمة كده يعني كده في شخصيته بيعينوا على الدقة في المواعيد جدا، ولذلك في العيادة النفسية الموسوس إما بيجي بدري على الميعاد جدا وإما يجي على ثانية مش دقيقة بالضبط. دي طبيعة الشخصية المكتئبة، في حين المكتئب يتخلف أو يأتي متأخرا وهو يجرجر قدميه. فالوضع النفسي للشخص، وكما قلنا من قبل، إذا كان الشخص بيحب الموعد فتجده لا يمكن يخلفه، أو يحب الشخص الذي سوف يلقاه، أو يعظم هذا الموعد، موعد الطائرة، موعد صلاة الفجر، موعد كذا، فبيأخذ كافة الاحتياطات بحيث لا يفوت الموعد إطلاقا. فعلى مستوى اللا شعور يحصل عمليات بتؤدي إلى إتلاف الموعد أو التأخر عنه، هو بيكون كاره الموعد في الغالب، لن يتكلف أو يتأخر، في الغالب إما كاره الموعد وإما غير راضي فيه، أو لا يعطيه أهمية، أو لا يحترم مثل الشخص الذي يريد أن يصابه بعدم الاستمرار. هو لا يقول هذا صراحة، لكن هذا يحصل على مستوى لا شعور كما يقولون. فعلا أوضاع النفسية والناحية المزاجية بتؤثر أحيانا على موضوع الارتباط في المواعيد ودقتها. ممكن اختلاف المواعيد يرجع لسبب بدني أو بتعبير آخر سبب عضوي، النسيان الشديد مثلا عند كبار السن، أي خلل ساعات في الجهاز العصبي والمخ والجهاز، بعض الأمراض العضوية تؤثر على قضية النسيان فينسى المواعيد مع كثرتها واضطرابها، فدي رجع لسبب عضوي بتؤثر على وظيفة الذاكرة. ممكن إنسان من الناحية الجسدية مثلا معاق إعاقة معينة أو غير ذلك من الأوضاع الجسدية ممكن تؤثر فعلا على هذا الوضع. والأوضاع الاجتماعية كذلك ولم نشرحها بالتفصيل إلا أنها ترجع لعنصر البيئة الذي أشرنا إليه من قبل، يعني للأسف الشديد والبيئة بتفضل البلاد اللي عايش فيها بنفس طباعها. بالمناسبة هو الدكتور الشيخ علي الصنطاوي رحمه الله تعالى هو نقطة كثيرة معظمها يغلب عليها الجانب الأدبي أو مواقف فيها فائدة معينة، ولذلك كتب يعتبر من الكتب الأدبية التي يحكم الإنسان إذا كان في سفر مثلا أو مل من قراءة الفقه والأصول وكذا وكذا، إنه يريد أن يروح عن نفسه بأشياء خفيفة بتكون كتب الشيخ الصنطاوي مناسبة جدا وفيها فوائد يعني عظيمة، لأنها عبارة عن فقرات ومقالات طويلة تجمع في الكتب فتفيد يعني حتى أن يقرأ في الأدب يقرأ كتب الشيخ الصنطاوي في الأدب الإسلامي. لا يفوتنا أيضا أن ننبه للأستاذ محمد كرد علي وهو رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق اللي حكى لنا هذه الفقرة الأخيرة من أحد يعني كتبه، وهو من أكراد السليمانية من أعمال الموصل وأقبل على العلم والمطالعة وأحسن التركية والفرنسية وتذوق الفارسية وحفظ أكثر شعر المتنبي ومقامات الحريري وأنشأ صحفا كما ترون. أي عالم تجد بالصحة تجد جانب الأدب أخذ حجم كبير جدا في حياته، لأن الأدب آلة الكلام وآلة صياغة المعاني ووضعها في قواعدها المناسبة، فالبيان فعلا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وقال إن من الشعر لحكمة. فالتسلح بالأدب بالذات في الظروف التي نعيشها الآن من الغزو اللغوي والثقافي الخطير الذي يهدد إتقاننا للغة القرآن الكريم اللغة العربية، من أهم ما يرتبط بشخصية الأستاذ محمد كرد علي شيء مهم جدا أنه أحد تلاميذ العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى. والشيخ طاهر الجزائري توفي سنة 1920 وكان أستاذ الجيل في عصره من علماء الشام الكبار جدا لكن لهم أثر عظيم جدا في النهضة العلمية والدعوية في الشام، وكان مشهورا بأنه كان يجمع المخطوطات النادرة والمتناثرة التي كانت متناثرة ومنتشرة ومتفرقة في المساجد والزوايا والبيوت الخاصة، فأنشأ مشروعا بتمويل من الدولة العثمانية أو الولي العثماني في المدرسة الظاهرية، جمع كل هذه الأشياء وعمل مركز للمخطوطات النادرة جمعها في المدرسة الظاهرية، ويجي تحولت بعد كده إلى أول مكتبة عامة في دمشق سنة 1880 ميلادية، وهي المكتبة الظاهرية المعروفة، وهو مؤسس المكتبة الظاهرية، حتى إنه كان مبتلا جدا لموضوع الكتب عنه خبرة عجيبة جدا بالكتب وأنواعها ومخطوطاتها ونواجدها إلى آخره، حتى قال فيه أحد تلامذته كان معجم كتب سيارا يضارع كشف الظنون أو فهرس ابن نجيب. أيضا من أشهر تلاميذ الشيخ طاهر الجزائري العلامة جمال الدين الخاتمي رحمه الله تعالى والأستاذ محمد كرد علي، ومن الشباب أيامها كان الشيخ محب الدين الخطيب هو خال الشيخ علي الخنطاوي، ومن تلاميذ أيضا طاهر الجزائري شكري قواتي. ما لقب شكري قواتي؟ سوري. أيوة. وعمل إيه؟ كان عنده صفة الإيثار التي نفتقدها الآن. أيوة أحسن، اللي هو تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لجمال عبد الناصر سنة 58 وعملوا الوحدة بين قطر الشمال وقطر الجنوب، فلذلك عبد الناصر لقبه بلقب مكافأة له على هذا الإيثار، لقب إيه بقى؟ المواطن العربي الأول نتيجة هذا الموقف، بغض النظر بقى عن ما حصل في الوحدة بعد ذلك. ده شكري قواتي كان أحد تلامذة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى، كذلك محمد سعيد الباني. طيب احنا ذكرنا الشيخ طاهر الجزائري بمنقبه جميله جدا ونحن نتكلم على كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، هل يذكر منكم احد شيء يتعلق بجهده في الطريق والمذكر لنشر كتب شيخ الاسلام في الشام؟ ماذا كان يفعل؟ كان ينشر كتب ابن تيميه وابن القيم وابي شامه المقدسي عن طريق نسخها ينسخها ويبيعها بواسطه السماسره في سوق الوراقين بثمن زهيد حتى يطمع الناس في رخصها وهو يكون بيكتبها خط اليد، فكان يستنسخها ويكتبها ويدفعها الى السوق في المكتبات او سوق الوراقين بثمن زهيد حتى يغري الناس بشرائها والانتفاع بما فيه. الشيخ طاهر الجزائري صدر الى مصر من مطارده العثمانيين له ولقي في مصر من الحفاوه والاحترام ما يلقاه امثاله، وعاد الى دمشق سنه 1919 ولما رجع الحكومة العربية هناك عينته إيه؟ مديرا عاما للمكتبة الظاهرية التي أسسها من 40 سنة في ذلك الوقت، ولبى نداء ربه وكتب العلم محيطة بكرة شرف رحمه الله تعالى، توفي سنة 1920، ده علم من أعلام الكبار جدا في الدعوة في الشام، فكان من المناسب بمناسبة ذكر اسمه وذكر اسم تلامذته أن نعرج على شيء من ترجمته. ثم بعد ذلك يعرف الدكتور محمد موسى الشريف للبحث قبل الأخير، وهو عن المشكلات المترتبة على قضية إخلاف المواعيد. يقول إن قضية الخلف ذي المواعيد ليست قضية سهلة أو هينة حتى تتجاوز، بل هي مشكلة إيمانية تربوية اجتماعية ينبغي النظر في أسبابها والآثار الكبيرة التي تتركها في الأفراد والمجتمع. يقول الآثار والمشكلات المترتبة على هذا، يقول أولا عدم الاعتماد على من يتخلف عن موعده وعيب طمعه، فإذا انتشر بين الناس أن فلانا إنسان غير جاد ولا هو ممن يعتمد عليه ولا ينبغي الالتزام معه بموعد المضروب، إذ نتيجة ذلك أن يعرض الناس عن هذا الشخص فلا يشارك في أمر ذي بال ولا يدعى إلى المعالي ويظل على هامش الحياة لا أثر له فيها على الحقيقة. فانظر كيف تدرج الأمر بالشخص من تخلف عن موعد المضروب واعتياد ذلك إلى أن يقذف به خارج دائرة العمل الجاد، بل خارج دائرة المعالي والعياذ بالله. يقول الأستاذ محمود شيخ خطاب رحمه الله تعالى: إن الذي لا يدقق بالمواعيد ويخلفها أو يتأخر عن توقيتها حتى ولو دقيقة واحدة يرتكب إثما. انظر إلى جزم الشيخ محمود الشيخ الصبر بتأثيم من يتأخر حتى ولو دقيقة، يرتكب إثما ويناقض خلق القرآن ويضيع ثقة الناس به ويفقد أصدقائه ولا يحوز على احترام أحد إلا إذا كان من أمثاله، يعني يدفع معور عن معور. هو بعد ذلك يضيع أوقات الناس سدى ويرتك أعمالهم ويزعجهم، لأن الانتظار أحر من النار كما يقول المثل العربي المشهور. إنه من الناحية الدينية المقصر ومن الناحية الأخلاقية صفة معيبة لا يتحلى بها المؤمن أبدا ولا ينبغي أن يتحلى بها في حال من الأحوال، وهو من الناحية الاجتماعية بعدم صدق الوعد يرتكب ما لا يشرف الرجل السوي ويسمه بسمة الخلق الوضيع. أما الأثر الثاني فهو عدم الثقة بما يضرب من مواعيد، وهذه مشكلة شائعة إذ ينتشر بين الناس ألا سبيل إلى الحضور في الموعد المضروب، فإذا لم يكن الموعد في الثامنة فلا بأس أن يكون في التاسعة أو العاشرة. وأعظم من هذا وأصعب أن ينتشر بين الناس مقولة لنجعل مع الوقت بقى يقول طيب نجعل الموعد المضروب الساعة الثامنة حتى نبدأ التاسعة، فمعروف إن إيه في خلال ساعة الناس طبيعي لازم تتخلف لو كان الميعاد الساعة الثامنة، فيقول لك نجعل الموعد الساعة الثامنة حتى نبدأ بالتاسعة. سبحان الله ما هذا، وكيف يضع الناس ثقتهم بعد هذا في الموعد المضروب ليلتزموا به. ثالثا تفلت الجادين من الالتزام بمواعيد العابثين. يقول إذا رأى الشخص الجاد أن المجموعة التي التزمت بالموعد قد اعتادت أن تتخلف عنه وألا تعيره الاهتمام اللائق، فإنه قد ينصرف عن الالتزام معهم في أي موعد يضربونه، بل قد يعتذر عن عدم حضوره واستمراره مع تلك المجموعة. فإذا انسحب الشخص الجاد وبقي الضعاف، فهل يرجى لهذا العمل أي تقدم وإنتاج؟ وهل يعقل أن يبقى شخص جاد مع أولئك العابثين اللاهين؟ رابعا تعطل إنجاز الأعمال. يقول إذا انتشر في الناس التخلف عن المواعيد أو التأخر عنها، فإن ذلك يؤدي في المنظور أو المدى المتوسط والبعيد إلى تعطيل إنجاز الأعمال كثيرا، أو التأخر في إنجازها تأخرا يعد أخا للتعطيل. وينبني على ذلك عدم الوفاء بكل ما أريد تنفيذه من خطط وأهداف، وفي ذلك خسارة كبيرة للجهود وتضييع للأعمال. ولذلك نجد في التعاقدات الآن يكثر الكلام على موضوع الشرط الجزائي لإجبار الناس على الالتزام بالمواعيد وتسليم مثلا الشقق أو نحو ذلك أو المشاريع لما يشيع من فتر إلى هذا السلاح المادي بغض النظر عن الحكم الفقهي فيه، فهذا يعني له موضع آخر. والعجيب ان الذي يخشى من الشرط الجزائي يجتهد في ان يفعل بالمواعيد حتى لا يدفع الاموال، فاولى ثم اولى الذي يتدين بالانضباط بالمواعيد ويرى ان ذلك سلوك النفاق فهو اولى ان يرجعه عن مثل ذلك. مما يترتب على عدم الانضباط في المواعيد عدم الفهم الكلي او الجزئي لما يجري في اللقاء، يعني لو الطالب مثلا جاي في المحاضره بعد بدايه المحاضره بنصف ساعه ويكون المحاضر قدم مقدمات يبني عليها الكلام الذي بعد ذلك. هل الجهد المتأخر سيستطيع استيعاب ما مضى؟ لذلك نجد كثيرا من يأتون متأخرين تبرز لديه إشكالات ويبدأ يسأل عن أشياء سبق الجواب عنها أو التمهيد لها قبل الشروع في المحاضرة أو في أول محاضرة، فيأتي متأخرا ويظهر من أسئلته أنه لم يفهم شيئا بسبب تأخره. فده طبعا في المحاضرات العلمية والدعوية أيضا بيظهر أنه لا أحد عواقب التأخر عن الموعد، فيفقد المتابعة المؤثرة الصحيحة لما يجري بسبب تأخره وعدم فهمه للنقاش الدائر. ويعظم هذا البلاء إن غادر بعض الأشخاص قبل نهاية النقاش والخروج بنتائج محددة. يضرب مثالا فيقول اجتمع 10 من الأشخاص لمناقشة قضية ما، فتأخر واحد منهم فحضر بعد نصف ساعة من بدء النقاش، وتأخر ثاني فحضر بعد ساعة، وتأخر ثالث فحضر بعد ساعة ونصف. ثم خرج من اللقاء شخص قبل نهاية اللقاء بساعة وتلاه أثران، فخرج قبل نهاية اللقاء بأربعين دقيقة، فيكون من حضر اللقاء من بدايته إلى نهايته 4 أشخاص فقط من بين 10 أشخاص. أما الباقون فلم يتح لهم الحضور الكامل والمتابعة المؤثرة المنتجة النتائج الحسنة. وهذا اعتبار أن هؤلاء 4 حضروا وقد أعدوا أنفسهم ذهنيا ونفسيا للقاء. أما إن كانوا على غير ذلك فلك أن تتخيل كيف تم هذا اللقاء وما هي الفوائد التي خرج بها المستمعون، ولتعرف بعد هذا لماذا لا تثمر أكثر اللقاءات ولا تخرج بقرارات مؤثرة فعالة يحصل لها المتابعة المطلوبة بعد ذلك. إذ كيف يتابع من لم يحضر الحضور الكافي أو من غادر قبل أن تنشأ القرارات فلم يطلع عليها أصلا، أو وصلته مشوهة مبثورة أو خالية من الحماس المطلوب لتنفيذها. ثم يختم بحث بالكلام على علاج هذه المشكلة. يقترح للعلاج أولا التربية الإيمانية الجادة، يعني من المؤسف أن انضباط الكفار لأجل خدمة الدنيا التي يعبدونها سواء في الغرب أو في أوروبا وأمريكا أو في الشرق مثل اليابان مثلا، انضباط عجيب جدا في موضوع المعين، انضباط مدهش للأسف الشديد، وهم لا يريدون بذلك وجه الله ولا يعتبرون ذلك عبادة، إنما هي محض تفكير مادي، لأن الوقت من ذهب أو الوقت مال كما يقولون. فبالتالي تجد عندهم هذا الانضباط حرصا على الدنيا التي يعبدونها، فأولى ثم أولى من يتعبد بالوفاء بالمواعيد طبقا للأدلة التي ذكرناها من قبل هذا أولى أن ننضبط نحن في مثل هذه الأمور الجادة. يقول إن التربية الإيمانية الجادة كفيلة بإذن الله تعالى أن تقضي على هذه الظاهرة كليا أو تخفف من أثارها تخفيفا كبيرا، لكن المشكلة هي إسهال هذا الأمر ومحاولة القفز فوق الجزية، وعلاج مشكلات الأشخاص علاجا جزئيا فيه الكثير من التساهل والضعف أو إغماض العين عن السلبيات. ولو أن الناشئة عولجوا من بداية حياتهم الدعوية العلاج الجاد القوي وعولجوا المعاملة الصارمة في هذه القضية للذات وألزموا الحضور في الموعد إلزاما لا مناط لهم منه، لو أنهم عولجوا كذلك لقضي على هذه الظاهرة في نهجها وتخلص منها في بداية بذورها. ثم يقول إن مجتمعنا اعتاد على التساهل في شتى شؤون حياته وأخذ بالتراخي في سائر أموره، ومنها قضية الالتزام الدقيق بالحضور في الموعد المضروب، لكن لا بد مما ليس منه بد والمجاملة والمدهنة في هذه القضية تعود بأوقع من العواقب وأشدها تأثيرا. ثانيا المصارحة وعدم المواربة والمجاملة والمدهنة. إن مواجهة أولئك الذين يضيعون أوقات الآخرين ولا يأبهون لأمر حتم لازم، لا تنفع معه المواربة والمجاملة ولا يليق فيه إلا المصارحة وعدم المداهنة والتوقيف على الخطأ والإعلام به، ولو فعل ذلك مع كل من يتأخر أو يتخلف لتغيرت أحوالنا ولا أثمرت أعمالنا ولا آتت أكلها جهودنا، وما عاد علينا بالضرر إلا سكوتنا عن مواجهة أولئك وخوفنا من غضبهم أو انتحابهم. وفي الحقيقة إن انتحابهم مع المحافظة على النظام والالتزام بالأوقات خير من وجودهم مع الإحلال بكل ذلك وتوريث الآخرين هذه المشكلة وانتقال عدواها إلى غيرهم. وقد مر من قبل كيف أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان لا يقبل أن يتأخر الطلاب عن موعده، وأنه كان يؤمن من يخلف الميعاد ويحمله نتائج إخلافه هذا، وكلما وجد فرصة يذكره بها في إخلافه الوعد فعل، يظل يؤنبه ويكرر التوبيخ بعد ذلك كلما رآه. وهذا أسلوب القرضوي بلا شك. ثالثا، فن العقوبات المعنوية المناسبة في هذا الباب، وليس في هذا الأمر شيء. طبعا هو بيقول المعنوية، لكن هو لو أضاف إليها كمان المادية بيكون شيء له أثر أوقع، فيقول فن العقوبات المعنوية المناسبة في هذا الباب، وليس في هذا الأمر شيء، إذ إن الأعمال الوظيفية الدنيوية لا ترضى هذا التأخر ولا تستثير، بل تعاقب عليه وتغرم من يصنع ذلك ويدعمه من ماله. يعرف كل موظف بكل سجل، السجل بتاعه سواء علني أو سري، وبيتم فيه متابعة انضباطه، ويترتب على ذلك ممكن تأخير الترقية، تأخير العلاوة ونحو ذلك. فإذا كان من أجل الدنيا يحصل هذا الانضباط نتيجة العقوبة، فكيف في أمور الدين وأمور الدعوة وأمور العبادة لا يحصل أكثر من مثل هذا الانضباط؟ فلماذا إذا جئنا لأمر من الأمور الدينية توجدنا في فتى من العقاب؟ فلو أن كل شيخ حلقة أو مسؤول مركز قرآني أو صيفي أو مدير مخيم دعوي لم يرضى بهذا وأظهر انفعاله هو ومن معه من ذلك الصنيع، وأنحى باللائمة سرا ثم جهرا على من يقول بذلك ويكبره، لتغير الأمر والتزم الناس الموعد وحرصوا عليه. ومن العقوبات المعنوية ابتداء الدرس إذا حل الأجل، وعدم انتظار من يتأخر، فإن حضر فإنه سيحرج بتأخره ويندم عليه. ومن العقوبات المناسبة في الرحلات تحرك المجموعة إلى مكان الرحلة وعدم انتظارها من يتأخر، فإن ذلك قد يفوت الرحلة على المتأخرين ويعلمهم الدرس المناسب. وقد يقال إن لأولئك المتأخرين عذرا، فأقول إن هناك من وسائل الاتصال من جوال هو التليفون المحمول وغيره ما يمكن معه إبداء العذر حتى لا ينتظر مجموعة كبيرة شخصا أو شخصين من الذين لا يقدرون أهمية الوقت ولا يلتفتون إلى وجوب الالتزام بما يلزمونه من مواعيد وما يلتزمونه من آداب. وكلمة أجال تذكرها بأنواع كثيرة من الوعود، من ضمنها مثلا بل من أهمها أجال سداد الديون. هذه أمر هذه مرتبطة بالوقت، ومعروف يعني الكلام في وجوب وفاء الدين وعدم الإخلال بذلك كما هو معروف. ومن باب العقوبات المعنوية المناسبة ما قصه علينا الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله تعالى، حيث قال: حدث أن أراد المجمع العلمي العربي إقامة حفلة تأبين لأمير الشعراء أحمد شوقي. طبعا حفلات التأبين هذه بدعة لم تكن في عهد السلف رحمه الله تعالى وليست من شرعنا في شيء، لكن لو عقدت عموما ندوة أو ما شابها لإبراز محاسن الميت ومآثره وأياليه على الإسلام وجهوده حتى يقتدى به فيها وتبرز كتبه ومصنفاته وأعماله ويدعى الناس إلى اتباعه في كل ذلك، يقول المصنف: أرجو أن لا يكون في ذلك بأس والله تعالى، لكن ليس حفلات التأبين بالصورة المعروفة. وطبعا أحمد شوقي أشهر شعراء هذا العصر الأخير ويلقب طبعا بكل جدارة بأمير الشعراء. المهم يقول: حدث أن أراد المجمع العلمي العربي إقامة حفلة تأبين لأمير الشعراء أحمد شوقي تحت رعاية أول رئيس الجمهورية السورية محمد علي العادل، صديق الشاعر أيام الطلبة، أيام السفر يعني السفر العلمي، صديق أحمد شوقي. فلما حالت ساعة افتتاح الحفلة وتأخر الرئيس أو عجز يعني الأستاذ محمد كرد علي أو عجز إلى القارئ أن يقرأ، يعني الحفلة يفتتحونها بقراءة القرآن، وللخطباء أن يتقدموا ويلقوا خطبهم حسب البرنامج المقرر. وجاء الرئيس، طبعا رئيس الجمهورية، جاء بعد ربع ساعة من الوقت المعين، وفهمت أن أمين السر ادعى للرئيس أن الكبراء في العادة يشخصون إلى الدعوات عندما يتكامل الحشد. يعني أمين السر يعني بيقول الرئيس يعني دي سوء أدب منهم، كيف يبدأون الحشد لو أنت ما حضرتش؟ ده شيء معروف إن الجماعة الكبار يحضرون لما العادة كله يكتمل، لا هو المفروض يحضرون إيه؟ في الموعد الملتزم به، لكن إن هو يكون آخر واحد يعني يحضر عشان يكون على الكمل، يعني أن يعيد حد يحضر هو في الكلمة. فده نوع من المداهنة يعني للرئيس، لأنه يظهر زعل بقى لما إزاي يبدأوا بعد ربع ساعة يعني خط ربع ساعة فقط. فقلت أستاذ محمد كرد علي، فقلت للرئيس أنا أرى أن تكون فخامتك المثل المقتدى به في المحافظة على الأوقات، وقاعدة تخلف الكبراء عن الوقت المحدد تجيبنا فوضى إلى فوضانا، ونحن نبغي أن نقضي على هذه الفوضى. لشد من تعط من تسامح قومي في المواعيد، وكنت كثيرا ما أسمعهم أشد التقريع. وهناك قصة لطيفة في باب العقوبات المعنوية تحكيها حفيدة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، الأستاذة عابدة العظم. يبقى أكيد هي يبقى بنت مين؟ بنت بنت لقب الطنطاوي، يبقى بنت بنت. تعرفوا اسم واحدة مشهورة من بنات الشيخ الطنطاوي رحمه الله؟ الأستاذة بنان علي الطنطاوي زوجة من؟ زوجة الداعية الكبير في بلاد الشام الأستاذ عصام العطار. طيب وإيه اللي حصل لها بقى؟ اغتيلت في ألمانيا، المخابرات السرية ذهبت هناك واغتالتها في خط معروف يعني من وراء الباب، قتلوها وخرجت. فدي حفيدة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى الأستاذة عابدة العرض تقول: تذكر الدروس التي تعلمتها من جدها في قضية الارتباط بالمواعيد، وبرضه تلاحظوا رغم أنها حفيدته لكن النزعة الأدبية قوة الأسلوب ووضوحه أيضا واضحة جدا في كتاباتها. تقول: حين أسترجع طفولتي محاولة تلمس المزيد مما تعلمته من جدي أحس بالدهشة والعجب، إذ أتذكر كيف كان يتعامل مع المواعيد، وكم كان دقيقا في الوفاء بالمواعيد. كانت تلك خصلة متأصلة في نفسه يهتم لها اهتماما زائدا، ويتقيد بها ويلتزم بأدائها بالدقيقة بل الثانية، حتى أضحت الصفة التي تميز شخصيته، وأمكن ضبط الساعة على مواعيده. إنها قاعدة ما خرقها جدي أبدا، وكان يستعين على مواعيده وأموره كلها بساعة مضبوطة كبيرة الحجم معلقة بشكل بارز في غرفته مقابل منزله، وكان ينظر فيها بين حين وحين فيجوع إذا أشارت الساعة إلى موعد طعامه، وينعس إن دلت على موعد نومه. أما إذا أراد الخروج فإنه يعد عدته ويجهز الأوراق اللازمة ويحشوها في شنطته، ثم يلبس كل ثيابه ويجلس على كرسي عند الباب ممسكا ساعة ندوية صغيرة مراقبا عقاربها مستعجلا ربط رحيله، كارها دقائق الانتظار الأخيرة. وطالما جلست معه محاولة التحدث إليه والسماع منه وهو منشغل عن حديثي بانتظار السيارة التي سوف تقله إلى مبنى التلفزيون لتسجيل برنامجه. أن الشيخ كان له برامج كثيرة جدا في الإعلام، وأنا أذكر له مقالة في بعض كتبه بيحكي فيها عن أول مرة دخل فيها مبنى الإذاعة ليوكح نسر على الهواء الإذاعة السورية يبدو. كان له لفتات جميلة جدا، مرة كان بيزور واحد صديقه طبيب، فالطبيب محتفظ بهيكل عظمي لإنسان في دولاب في الغرفة. قدر له في غياب هذا الصديق أنه يبحث عن شيء، وجد هذا الهيكل العظمي أمامه فأنشأ مقالة لغاية الروعة فيها موعظة أبلغ موعظة حديثة عن هذا الإنسان، يخاطب صورة كان هذا الإنسان حاله كيف وكيف إلى آخر الكلام. فهو الملكة الأدبية عند الشيخ جميلة جدا يعني، ويغلب عليه في كثير من الأحيان فكاهة يعني أسلوب الساخر يعني كما رأينا. المهم تقول: وكان هذا شأنه دائما في علاقاته مع الناس، فإن أعطى موعدا تجهز له قبل الموعد المحدد بعشر دقائق، وذلك بعض الناس بتعالج الموضوع ده انها تأخر ساعتها مثلا حوالي عشر دقائق عشان موعد الصلاة ونحو ذلك، تهيئ لها قبل الدخول. نوع من خداع النفس لكن لا بأس به ان كان سيثمر الانضباط. يقول: فإن أعطى موعدا تجهز له قبل الوقت المحدد بعشر دقائق، ثم جلس مرتقبا وقد أعد العدة لموعده ذاك كأنه أجل المواعيد وأعظمها شأنا، فكنت أراه إذا وعد دائرة جالسا منتظرا في غرفة الاستقبال وقد لبس ثوبا، وكان يعتبر تأخر صاحب الموعد في الوصول ولو لدقائق معدودة غمدا يستحق العقاب الصارم. حتى لا أذكر أن رجلا وعد جدي ذات مرة بزيارة وحدد له ساعة معينة فاستعدد جدي شأنه دائما قبل الموعد ولبث ينتظر وينظر في الساعة وينتظر وينظر وينتظر والانزعاج جاد على ملامحه والضيق ظاهر في وجهه حتى مر ثلث ساعة كاملة عندها دق الجرس وحضر الرجل ففتح له جد الباب كاظما غيره وأدخله غرفة الضيوف ثم تركه وحده وعاد للجلوس مع جدتي وبناته جلس معهن ثلث ساعة كاملة والرجل جالس وحده في غرفة الضيوف دون أنيس أو جليس أو طعام أو شراب لقد قدم جدي لذلك الرجل درسا عمليا أشعره فيه بالأذى الذي يسببه المرء للآخرين لإخلاله الوعد ثم استقبله بعد ثلث ساعة فأحسن استقباله وآنته وأكرمه كأحسن ما يكرم المرء ضيفه كان احترام المواعيد من أكثر ما سعى جدي إلى إقناع الناس به وحملهم عليه فكتب في بعض مقالاته يقول ثم إنك تجد المنتسبين إلى الإسلام اليوم أكذب لهجة وأخلف وعدا وأضيع لأمانة ممن ليسوا مسلمين حتى صار المثل يضرب بالوعد الشرقي في خلفه وإراعته والتأخر عنه وصار من يريد أن يؤكد وعدا يصفه بأنه وعد أو رقي تقول لم تكن تلك دعوة في كتاب فحسب بل كانت منهجا عاشه جدي وألزم به نفسه وأهل بيته ثم سعى إلى بثه ونشره بين الناس فهل كان مبالغا في ذلك إذا علمنا أن الخلف في الوعد ربع النفاق أو ثلث النفاق انتهى كلام حفيدة الشيخ نذكركم أيضا لما صنع الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى حين اتصل به أحد المشايخ متأخرا 13 دقيقة عن موعد ضربه له ليبدأ درسا هاتفيا بالتليفون فقال له تأخرتم 13 دقيقة فقال الشيخ يا شيخ خطوط الهاتف كانت السبب فقال نحكم عليكم 13 دقيقة من آخر الدرس وفعل عنه خصم من الدرس 13 دقيقة لا شك التأثير هنا العذر لكن الشيخ يعلم طلابه الدقة والانضباط رابعا تكريم من يلتزم الموعد تكريما معنويا وماديا مناسبا وهذا سهل التحقق في الشباب الصغار والناشئة في الأحداث حيث يقوم مربوهم والمسؤولون عنهم في شتى المجالات الرياضية والتربوية والدينية والعلمية بتكريمهم جهارا وعلى رؤوس الناس إن هم أحسنوا فحضروا في الوقت المحدد المتفق عليه والموعد الذي التزموه وارتضوه وهذا الصنيع يغضي الآخرين ويحملهم على احتساء أثر هذا المكرم والتنافس في الحضور في الوقت المحدد وأنا أعرف مسؤولا تربويا في إدارة من إدارات التعليم قد سلك هذا المسلك وطرق هذا الطريق فكان يضرب موعدا محددا لطلابه ثم إذا اجتمعوا يكافئ أول الحضور وثانيه بكتاب أو بهدية مناسبة فيترك عمله هذا أثرا جميلا في المكافأة والآخرين ويضرب لهم مثلا عمليا جيدا في المحافظة على الالتزام بالمواعيد المضروبة خامسا التزام القدوات بالمواعيد المضروبة ليس أنجع في حل هذه المشكلة ولا أعظم أثرا من أن يضرب القدوة المثل بنفسه فيسارع في الحضور والالتزام بالموعد المضروب التزاما يغني عن أي كلام ويقوم مقام توجيهات شفهية كثيرة لكن المشكلة الكبيرة في هذا الأمر أن كثيرا من القدوات بل الأكثر الأغلب هم الذين يتخلفون عن الحضور في الأجل المضروب والموعد المحدد فترى في أعين الحاضرين الامتعاض والتأثر الشديدين لهذا الذي يحصل وتأخر أولئك يغري الناشئة والملتزمين طريق الدعوة حديثا بالتأخر أيضا وسلوك ما سلكه أولئك من الخطأ وما وقعوا فيه من الزلل ثم يأتي بهذا الشعر يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان لك عليم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن سلوك وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كان يذكر حال سيفه الخدائي يقول كان مواظبا على التدريب لا يمنعه منه مانع فإنه يقع المطر العظيم الذي يمنع من خروج من هو في سن الشباب فلا يكون ذلك عذرا لدى صاحب الترجمة لرغبته في الخير وحرصه على إفادة الطلبة ولقد استمر انصباب المطر في بعض السنين من قبل الفجر إلى قريب وقت الظهر وكان معنا درس عليه وقت الشروق، فما تركت الذهاب إلى الجامع لعلمي بأن مثل ذلك لا يمنعه يعني من الحضور مع علو سني، فانتظرت له في المكان المعد للدرس، فلم يأتي هو ولا أحد من الطلبة وهم كثيرون. فجاء اليوم الثاني وقال لي: هل أتيت إلى هنا؟ قلت: نعم. قال: لو علمت أنك أتيت ما تخلفت. ثم تأسف كثيرا على توقيت الدرس، لأن عارف كل الطلبة لم يحضروا. سادسا: الالتزام بالدرء في الموعد وعدم انتظار المتأخر. من أسباب العلاج الواضح الالتزام بالدرء في الموعد في زمانه المقرر وعدم انتظار المتأخر، كما يقول الناس يقولوا إيه الأصل لا ينتظر أحد. وهذا علاج ناجح لأنه يحقق عدة أمور، منه أولا شعور المتأخر بالخجل من تأخره، وهذا لأنه إن ولج إلى المكان والقوم مشغولون بالحديث مع بعضهم البعض بأمر لا يتعلق بموضوع الدعوة فإنه لن يشعر بالشعور نفسه الذي يصيبه إن ولج إلى المكان والقوم منصرفون لما جاء له. ثانيا إشعار المتأخر أن القوم ليسوا في حاجة مادة الجنين وأنه يمكن أن ينصرف إلى ما جاء له دون انتظار حضوره، وهذا يشعره بنقص يلازمه لا ينفك عنه إلا بحضوره في الوقت المقرر ثلاثا. ثالثا يشعر الآخرين بأهمية ما جاءوا له وأن الموعد محترم، وذلك لأن كثيرا من الناس يمل من انتظار الآخرين المتكرر بحيث يظل نصف ساعة أو ساعة أو أكثر يعاني من هذا الأمر، وهذا إن تكرر له هذا قد يزهد في الحضور بعد ذلك ويتأخر أو يتأخر عن موعده فلا يعود منضبطا فيه. قال أستاذ محمد كرد علي: وفي العادة أن يأتي المدعوون بعد الميعاد الذي ضربه لهم صاحب الدعوة، وكثيرا ما يتكلف بعضهم ساعة عن الوقت المقرر، وصاحب المائدة لا تسمح نفسه أن يقدم طعامه لمن اجتمع فيشتد بهم الجوع، ولا يدرك الداعي أنه بإكراه من حضر على انتظار من تخلف يحتقر من نبى الطلب في الوقت المعين. ودي في الولائم طبعا شائعة جدا، موضوع التأخر في إحضار الطعام لأن الناس يتأخرون وهو صاحب البيت يكون في حركة لأن ممكن كمية الطعام مثلا محدودة على قدر عدد معين، أو بتعبير آخر ممكن الطعام بيتقدم سليم هيضطر بعد كده الآخر يقدم له إيه البواقي فيبقى محرجا. ولذلك تلاحظون موضوع آداب الولائم وإجابة الولائم نزل فيه الوحي من القرآن الكريم: إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فانظر إلى الذكرى في هذا الأمر بالذات، ويمكن النساء بالذات يدركون الضرر الذي يحصل من الخلل في موضوع إجابة الولائم وعدم احترام الآداب أكثر من الرجال، لأن البيوت تكون فيه قيود بقى، وجود الرجال في البيت قيود بالحركة قيود في هذه الأشياء، فعزول عن هذا الهدي يعني كله شر ولا يأتي بخير. يقول: ولا يدرك الداعي أنه بإكراه يكره اللي هو التزم بالموعد على انتظار من المتأخر المتهاون المستهتر، ولا يدرك الداعي أنه بإكراه من حضر على انتظار من تخلف يحتقر من نبى الطلبة في الوقت المعين ويضيع عليهم أوقاتهم، وقد تكون لهم مواعيد أخرى ولا يأذن بإطعام المدعوين إلا إذا تم الحشد كله، وربما حدثته نفسه أن يرسل ولده أو خادمه يسأل عن المتكلف ويستحثه أو يهتف له بالهاتف، وفي الغالب أن المتكلف لا يعتذر شفاهة ولا كتابة، وعلى هذا يستلزم تناول وجبة من الطعام أن يصرف المدعوون ساعات، بالذات بقى الجماعة اللي يعملوا الولائم على نظام ما يسمى بالبوفيه الأمريكاني، يبدأوا الأول بالقهوة يتجهون، وبعد القهوة بيجي مش عارف البخور، وبعد البخور مش عارف يدخلوا إيه، وهكذا يبدأ إيه على مراحل عديدة جدا إلى أن في الآخر يعني يتناول الطعام. الأستاذ علي الطنطاوي يقص علينا من لطائفه ما يصلح لإيرادي هنا، يقول رحمه الله تعالى: دعيت مرة إلى وليمة عند صديق لي قد حدد لها ساعة معينة هي الساعة الأولى بعد الظهر، فوصلت مع الموعد فوجدت المدعوين موجودين إلا واحدا له عند صاحب الدار منزلة، وتحدثنا وحلت ساعة الغداء، توقعنا أن يدعونا المضيف إلى المائدة فلم يفعل، وجعل يشاغلنا بتافه الحديث ورائحة الطعام من شواء وقلاء وحلواء تملأ آنفنا وتصل إلى معادنا الخاوية فتوقد فيها نارا حتى إذا اشتد بي الجوع قلت هل عدلت عن وليمة؟ فضحك ضحكة باردة وخالها نكتة فقلت يا أخي جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ونحن جماعة وهي واحدة وهي قطة ونحن بشر فتغاحل وتشاغل ثم طرح فقال حتى يجيء فلان فقلت إن كان فلان قد أخلف الموعد أفنعاقب نحن بإخلافه وهل يكون ذنبنا أننا كنا غير مخلفين والحفلات مثل الولائم يكتب في البطاقة أنها تبدأ في الساعة الرابعة وتبدأ في نصف الخامسة وأعمالنا كلها على هذا النمط سابعا من أساليب العلاج تحديد ساعة معينة للبدء يعني التعبير آخر تجنب الوعود المائعة العقود المائعة يقول وهذا الأمر مهم في حسم هذا الداء داء التأخر عن المواعيد والتهاون فيه وذلك أن تحديد ساعة معينة للبدء والانتهاء أدعى للضبط وأبعد عن التراخي وأجلب للحرج لمن يتأخر وذلك إذا قيل مثلا إن الموعد الساعة الثامنة مساء فمن تأخر إلى الثامنة والربع أو النصف سيشعر بالحرج هذا إن بقي في قلبه حياء وسيتجنب التأخر ما استطاع إلى ذلك سبيلا أما إن قيل إن الموعد مش بالساعة بعد المغرب مثلا أو بعد العشاء فسيجد المتأخر متسعا لتأخيره لتأخره وبابا فتيحا للاعتراض وهذا العصر الذي نعيشه والزمان الذي نكافئه لم يعد يسمح بمثل هذه المواعيد المتراخية إذ كل شيء في هذا العصر تقريبا منضبط بساعة محددة بالدقائق بل بالثواني أحيانا ألا ترى إلى ما تدعوه من آلات في هذا الزمان تضبط بالثواني الدخول إلى مقر العمل والخروج منه اللي هي البطاقة للموظف هو داخل بإيه بيختمها بتثبت إيه الميعاد اللي دخلته وبالتالي يدفع كم بقى من مرتبه إذا تأخر نحو ذلك وإلى وسائل الإعلام كيف تبث برامجها وأخبارها منضبطة بالدقائق والثواني وغير ذلك من مظاهر الانضباط السائدة فكيف أصح بعد ذلك أن نحدد مواعيد ليست منضبطة بساعة محددة بالدقائق يقول الأستاذ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى متحدثا عن المواعيد المتراخية الإسلام لا يعرف هذه الوعود المائعة قبل الظهر بين الصلاتين بعد المغرب بل يعرف الوعد المضبوط ضبط الساعة ضبط أوقات الصلاة وأوقات الإمساك والإفطار يعني شوف أوقات الإمساك والإفطار والمغرب والفجر والشروق وكذا منضبط بغاية الدقة مش أوقات مائعة مرنة قابلة للتمدد وإنما أوقات في غاية الدقة والانضباط يقول أيضا في موضع آخر يقول لك الرجل الموعد صباحا صباحا في أي ساعة من الصباح في السادسة في السابعة في الثامنة إنك مضطر إلى انتظار هذه الساعات كلها الوعد بين الصلاتين وبين الصلاتين أكثر من ساعتين الوعد بعد العشاء أهذه مواعيد هذه مهازل وسخريات لقوم لا عمل لهم ولا قيمة لأوقاتهم ولا مبالاة لهم بكرامتهم هذه مواعيدنا في ولائمنا وحفلاتنا في اجتماعاتنا الفردية والعامة سبق أن تكلمنا في بحث من علو الهمة على علو همة العلماء في ضبط أوقاتهم وأذكر من ضمن النماذج يعني الإمام العالم العامل ابن سكين رحمه الله تعالى كما حكى عنه أحد القاسم قال كان لا يضيع شيئا من وقته وكنا إذا دخلنا عليه يقول لا تزيد على سلام عليكم مسألة وأشرنا لهذا العادات الغريبة عندنا المقدمات الطويلة جدا كما حكيت أيضا عن أحد الدبلوماسيين قوله أنه يكاد لما يجي من المفاوضات مع وفد عربي يقول أشرفت أو كنت أكتب لائحة أعلقها على المكتب أو المكان الاجتماعي أقول فيها أنا بخير والصحة بخير والأهل بخير والأولاد بخير والحيوانات بخير فلنبدأ التفاوض مباشرة وبعض الناس في التليفون الخطوط مثلا إيه شبكة المحمول الخطوط بتقطع وما بتستمعش وده مدة كبيرة جدا في المقدمات ازاي الصحة وازاي الاخبار ويدخل في اشياء لكن في الاخر يدخل في الموضوع فانظر إلى نافع بن سكينة رحمه الله تعالى كان يعلم تلامذته إذا دخل عليه ويسألوه سؤالا يقول له السلام عليكم مسألة، يدخل في المسألة استثمارا للوقت والزمام لها. أيضا إن هذه العلاجات الالتزام بمدة اللقاء، بتعبير آخر يعني كما أنه ينبغي الالتزام بموعد الابتداء لابد أن يحدد أيضا موعد الانتهاء، لأن الشخص يعدك أن يأتي بعد العشرة ويجي بعد العشرة تبقى مفتوحة لحد 12 أو 1 صباحا، ساعات مفتوحة، فلا بد يكون في انضباط موعد الحضور وموعد الانصراف. أما عندنا في ثقافتنا للأسف الشديد فموضوع نهاية الموعد ده غير وارد إطلاقا، لذلك ساعات الواحد يضطر يعمل إيه؟ ياخد ميعاد بعد المغرب، لأن هو دلوقتي أضيق وقت، لو خد ميعاد بعد المغرب وحسن هينزل لصلاة الإيه؟ العشاء. فبعض الناس غضب من هذه السياسة وعدها نوع من التعسف وقال أنا فهمت الرسالة. طب إيه الحل طيب؟ يعني المواعيد اللي هي بدايتها معروفة لكن ليس لها نهاية، لا شك الناس تجور على واجبات أخرى والتزامات أخرى. فهذه الحساسية أو فرط الحساسية في غير موضعه ويتنافى مع آداب الإسلام. يقول الالتزام بمدة اللقاء وهذا مكمل لما قبله، وإذ ينبغي لمن حضر لقاء ما أن يلتزم بموعدي الحضور والانصراف. برضه في الحياة العملية تجد الناس اللي بيستثمروا أموالهم عن طريق الفنادق مثلا، معروف لو تجاوزت الساعة 12 يبقى بتدفع يوم كامل، أما هو مضطر يعمل الناس بالطريقة دي علشان هو هيجي غيره يحجز الغرفة مثلا، واضح؟ فنجد الناس اللي تؤتي تعامل مادي من وراء الارتباط يضبطون امورهم ويغرمون من يخالف، لكن في الامور الدعويه نجد ان مفيش ثمن هيدفع، بنجد هذا التراخي. يقول ومن مظاهر التهاون الواضحه الا يلتزم من حضر الموعد ان ينصرف عند انتهاء الموعد، فتجده ينصرف بعد حضوره بمده قد تطول او تقصر. ومثال ذلك أن يتفق أهل الحي على إقامة رحلة إلى مكان ما لمدة يومين، فمن مظاهر التقصير في الالتزام بموعد هذه الرحلة أن تجد بعض المشاركين يحضرون ثم ينصرفون في اليوم الأول أو بعد ساعات من بدء البرنامج. نعم إن لبعض الأشخاص عذرا مهما دعاهم إلى الانصراف، لكن ما بال سائر المنصرفين؟ وكم سيحدث لبرنامج الرحلة من الاختلال إذا كثر عدد المنصرفين؟ وهذا كما هو ملحوظ في الرحلات فهو مشاهد ومعروف في سائر أنواع البرامج من رحلات ولقاءات قصيرة أو مطولة أو اجتماعات إلى آخره. فينبغي لمن عقد العزم على حضور موعد ما أن يلتزم ببرنامج الموعد حضورا وانصرافا، فإن لم يستطع العذر ما فليبين هذا قبل حضور اللقاء لمدة كافية، وألا يفاجئ الناس بالاعتذار المتأخر، وإن كان حال من صنع هذا أفضل بكثير ممن ينسحب أثناء اللقاء مفاجئا الآخرين بأن لديه عذرا ما. خاصة كلمة برنامج في محاضرات أو نحو هذا، فيغيب شخص له أيضا تأثير في الخلل في البرامج والناس جاية على الانضباط، مؤتمر أو شيء من هذا في برامج معينة، فإذا انصرف أيضا قبل نهاية المؤتمر يعمل خلل. تاسعا الأخذ بالأسباب الحديثة في تنظيم الوقت، فهناك دراسات علمية حديثة جادة وضعت الأخذ بيد الناس حتى يضبطوا أوقاتهم وينظموا أحوالهم، وفيها من التداول والأفكار والأوضاع ما يساعد مساعدة جيدة في القضاء على هذه المشكلة أو التخفيف منها إلى حد كبير. ودي كتب كثيرة موجودة الآن تعالج مشكلة الوقت وأهمية الوقت. عاشرا الاعتذار المسبق أو اللاحق، فإذا حصل إنسان عذر قهري منعه من الحضور أو اضطره إلى التأخر فينبغي أن يتصل بصاحب الدعوة بوسيلة مناسبة من وسائل الاتصال فليعتذر عن التأخر أو عدم الحضور. طيب إن فات الموعد أيضا ليس أقل من أن يتصل ليعتذر عن عدم حضوره بعد انقضاء الموعد. يقول الأستاذ محمود الشيخ خطاب رحمه الله تعالى ربما يتخلف المسلم عن الموعد المضروب لأسباب قاهرة، فمن الذوق السليم أن يتصل بالذي وعده هاتفيا فيخبره على الأقل بأنه سيتخلف عن الموعد ساعة أو ساعات أو يلغي الموعد فيؤجله إلى وقت آخر. وطالما اتصل بي شخص من الأشخاص واتفق معي على موعد من المواعيد فأنتظر الساعات الطويلة مضيعا وقتي مردكا عملي ثم لا يحضر ولا يعتذر عن عدم الحضور، وبعد أن ينفذ صبري ويضيق صبري اتصل بي هاتفيا فإذا به قد نسي الموعد أو لم يكترث بسسه لأسباب تافهة، فأقول له ألا تملك هاتفا لماذا لم تعتذر؟ فيجيب بغير اهتمام أو شعور بالمسؤولية ما حصل حاجة، كيف لم تحصل حاجة؟ إنني لا أستطيع أن أفهم. حادي عشر، الالتزام بتهيئة النفس قبل الموعد المضروب، لأن في بعض المواعيد تحتاج نوع من التهيئة النفسية أو التهيئة العلمية النظرية. فيقول كما أنه ينبغي لمن حضر أن يلتزم بالوقت حضورا وانصرافا. والحقيقة هذه النقطة في غاية الأهمية، لأن هو يشير إلى غرض الاحتياطات في بداية الموعد وآخره، موعد الحضور وموعد الانصراف وكل ما ذكره من قبل، لكن هنا ختم فعلا بمعنى في غاية الأهمية، يشير إلى أن إحنا مش عايزين من حضورك أن تحضر ببدنك وذهنك مشوش أو غير قادر على إسراء هذا اللقاء أو هذا الاجتماع أو هذه الجلسة. لا، تحضر وأنت قد هيأت نفسك. هذا أيضا من تعظيم المواعيد، يعني لما تشوف مثلا بعض الملابسين الكوفيين يزور بين المنازل لحد الساعة 2 الصبح أو لحد الفجر أو هذا العشاء، وهو موظف في اليوم الثاني يشتغل في المدرسة، هل يستطيع أن يؤدي واجبه في الدرس في المحاضرة كذلك الذي نام موترا؟ فده بينعكس انه بيجي ينام او ما عندوش قدره على العطاء، في حين انه مسؤول عن ان يتقن عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن. اي عمل انت دعيت اليه ان تتقن دور الذي سوف تؤديه. يقول كما انه ينبغي لمن حضر ان يلتزم بالوقت حضورا وانصرافا، فكذلك ينبغي له ان يهيئ نفسه لحضور اللقاء نفسيا وذهنيا وجسديا، ويعد للقاء إعدادا مناسبا كافيا. يقول هناك مظاهر كثيرة ينبغي تجنبها في هذا الباب. منها أولا حضور اللقاء وهو مشوش الذهن غائب، فمن حضر وهو ممزق النفس مشغول مثقل بعثرات المشكلات شارد الذهن غائب عن اللقاء روحا وعقلا، صار كأنه حاضر بجسده فقط، أما عدا ذلك فهو في مكان آخر. وهذا فيه ما فيه من التقصير والإخلال بالمشاركة الفعالة في اللقاء، والاعتذار عن عدم الحضور أولى بمثل هذا، إذ إن حضوره قريب من عدمه. ثانيا حضور اللقاء وهو ناعس يغالب النوم. دائما ونقرأ البحث دائما أصحبت أن المؤلف طيار قائد طائرة في الخطوط السعودية، مع إيمانه طبعا بالعلم الشرعي بصورة جيدة. وأتذكر كتاب كان ألفه الأستاذ منذر الحريري، منذ الحريري طيار سوري مشهور قوي، ويبقى حماه اخو الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. المهم الشيخ منذ الحريري حفظه الله تعالى الف كتاب اسمه علمتني الصلاه، نشر في مجله الحسن الالماني، وله كتاب اخر لكن لم اقف على هذا الكتاب الاخر اسمه علمني الطيران. فواضح جدا ان الطيران فعلا بيعلم ان الطيار ده اشد الناس انضباطا في مواعيده. واذكر الاستاذ منذر الحريري حكى لي قصة، لأنه كان أتى هنا في الإسكندرية مدة من سنوات طويلة، بيتكلم يعني الإنسان إذا كان له هدف معين، دي من الحاجات اللي عندها هدف الطيران، يقول الإنسان إذا كان له هدف معين ينبغي ألا يشتت نفسه بالمهام الجانبية. يقول يعني إذا أنا كنت أركب طائرة لأصل هدف معين، مثلا لو طائر مقاتل وهيروح يضرب هدف معين، فبيحصل مقاومة أرضية، فطول ما هو ماشي بيحصل مقاومة أرضية من الجهات كلها. فلو هو انشغل بقى الذخيره اللي معاه انه يرد على كل واحد بيناوشه في المقاومه الارضيه هذه، عبال ما يوصل مكانه هو راح يتعطل عن هدف وعين الذخيره هتكون نفذ. فده خارج الهدف لا ينوي على اي شيء اخر الى ان يصل الى هدفه وينجزه، الا ما انجز شيئا. ويجي كان سياق الكلام في استهلاك طاقه بعض الدعاة في مهاجرات ومناوشات وامور تبعده عن الهدف الاساسي وهو خدمه الدعوه ونشر الدين. ان الانسان يستهلك احيانا في المهاجرات والصراعات الحزبيه الى حد طاقته كلها تهدر في الغيبه والنميمه وغير ذلك من هذه الاعمال، فالانسان يحدد الهدف ويمشي بهدف ولا يبالي بالايه بمن يوصيه بالحجاره. لو سائق القطار بعض الطبع رمى والقطار بالحجاره هيوقف القطار وينزل يدفع الاطفال، يمضي لهدفه ولا يبالي بالصغار. فده كان احد الدروس الذي اذكر انه قال انه تعلمها من الطيران. فلا نستغرب ان المؤلف الدكتور محمد موسى الشريف انه فعلا بيعطي هذا الموضوع هذا الحجم الشديد ويتقن عرضه بهذه الصوره، وهو رجل طيار يعني في اسم على مسمى فعلا او وظيفه على من يستحقها. يقول من المظاهر الاخرى التي ينبغي تجنبها حضور اللقاء وهو نعس يغالب النوم. يقول العجيب ان بعض الناس ياتي لينام في اللقاء فتجده أكثر وقته نائما أو يغالبه النوم، و والنعاس مستول عليه ابتلاء يجعله كالنائم، وهذا الصنيع عجيب منه دال على الاستهانة باللقاء والمشاركين فيه والاستهانة بأهميته، وإلا كل بربك هل يستطيع من يصنع هذا أن ينام أو ينعس بحضرة الكبراء، أو أنه سيراقب حواسه مراقبة تامة؟ وهل يعقل أن يشغل المرء وقته قبل اللقاء بجملة من الأعمال ثم يأتي إلى لقائه المضروب وموعده ليرقد فيه ويغفل؟ إن هذا لشيء عجيب. ثالثا الانشغال عن اللقاء. يقول تجد واضحا في شخص أخذ يقرأ جريدة أو كتابا أثناء اللقاء، أو أخذ بالتشاغل لكتابة شيء خارج تماما عن موضوع اللقاء، أو ظل يتحدث مع من بجواره في شيء ليس له علاقة بموضوع اللقاء، وكل ذلك دال على عدم احترام اللقاء والمشاركين فيه، وأن الشخص لم يعد نفسه الإعداد الكافي لحضور اللقاء. رابعا عدم التحضير للقاء، وذلك بجلب ما ينفع المتلقين ويحقق الغرض المطلوب، إذ من دعي إلى لقاء مجلس مكتب الدعوة التعاوني مثلا في حيه لمناقشة قضية تخلف الناس عن حضور صلاة الجماعة، أو تقصيرهم في قضية الإنفاق على المسجد، من دعي إلى لقاء كهذا ينبغي له أن يأتي وقد أعد نفسه لمناقشة هذه القضية وفكر قليلا في سبل حلها، ولا يأتي وهو خالي الذهن فارغ الجعبة فتقل أهمية مشاركته ويضعف تأثير حضوره. كل هذا الذي سبق ذكره يؤدي إلى الزهد باللقاء كلية، إذ كم يضيق المرء ذرعا باللقاء وأهله إذا وجد ثلث الحاضرين أو أقل أو أكثر على هذه الشاكلة، ويتمنى لو لم يحضر أصلا لمثل هذه المجالس العقيمة، وإما أن يحضر المرء حضورا مناسبا أو يعتذر فهو أولى به وأجمل. ولذلك الاجتماعات المحترمة المفروض أو الاجتماعات المحترمة دائما يكون فيه جدول أعمال أو يسمونها الأجندة، لابد يكون في موضوعات محددة مسبقا وكل واحد يعيش ماذا سيسهم به بدل أن تمشي الأمور فوضى لا نظام لها. يختم الكلام مبينا أهمية هذا الموضوع الذي عانى منه وقاس وتوجع وتغرم طويلا من تقصير أكثر الناس فيه وتضييعهم له. يقول أرجو أن نفهم أننا لسنا ببالغين ما بلغته أقوام الغرب والشرق من رقي مادي إلا بإحسان ضبط مواعيدنا وعدم تهاوننا فيها. لا أقول هذا عن مبالغة، بل من عرف ما ذكرته في هذه الرسالة وأدركه ونظر بثاقب ذهنه إليه صح عنده ما أقول ونفى عنه كل مبالغة وتضخيم. هذا وأجر إخواني وأخواتي من المثقفين والقادرين على تفصيل شيء في هذا الموضوع يضاف إلى ما ذكرته أن يتابعوا بالكتابة ووضع الاقتراحات والحلول لمشكلة أحسب أنها من مشكلات العصر الرئيسة في العالم العربي خاصة وكثير من بلدان العالم الإسلامي. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.